الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد انتهينا أمس من الفصل الأول وعلمنا أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى قسمين أهل سنة وأهل بدعة وعلمنا أن أهل البدعة ينقسمون إلى أقسام معطلة وممثلة ومفوضة والمعطلة ينقسمون أيضا إلى أقسام جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن إليهم وإن شئت أن تقول أصحاب تعطيل جزئي وتعطيل كلي ونشرع اليوم فيما ألف الكتاب من أجله وهو ذكر القواعد المهمة التي يفهم بها هذا الباب باب الأسماء والصفات. قال الفصل الثاني القواعد المهمة في أسماء الله الحسنى. هذا الفصل معقود لبيان القواعد المهمة في أسماء الله الحسنى وهنا فوائد نذكرها قبل ذكر المهم من القواعد. الأولى في اشتقاق الاسم يعني كلمة اسم من أي شيء أخذت، هل أخذت من السمو أم أخذت من السمة؟ السمو العلو والسمة العلامة، وقد اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. اختلف العلماء في اشتقاق الاسم فذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو والسمو الرفعة، ولأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره، وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من السمة والسمة العلامة، والراجح أنه مشتق من السمو، ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى في جمهور العلماء بأدلة منها أنه يجمع على أسماء، يعني اسم يجمع على أسماء، يقولون الألفاظ إذا جمعت وسقرت عرف مصدرها، فاسم يجمع على أسماء ويسقر على سمي، فلو كان مشتق من العلامة لجمع على سمات وسقر على وسيم. أنه يجمع على أسماء ولا يجمع على سمات ويسقر إلى سمي لا إلى وسيم، والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهما، ولهذا الخلاف أثر في العقيدة، فمن قال إن الاسم مشتق من العلو يقول لم يزل الله سبحانه ولا يزال مسميا ومتصفا بالصفات، وعلى أنه مشتق من السمة يقولون كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، وإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة، وهذا قول المعتزلة. إذن الاسم مشتق من ماذا يا أخوة؟ من السمو وهو الرفعة. الثانية أي المسألة الثانية والفائدة الثانية هنا في أن الحسنى تأنيث الأحسن، حتى لا يقول قائل كيف تؤنثون أسماء الله، أسماء الله عز وجل لا تؤنث، وإنما الحسنى تأنيث الأحسن بمعنى أن مجموع الأسماء يسمى بهذا الاسم الحسنى وإلا كل اسم حسن. قال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني، فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن، فالمراد الأحسن منها حتى يصح جمعه على حسنى، ولا يفسر بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه انتهى. يعني الاسم الحسن لا يجمع على حسنى، لكن الأحسن يجمع على حسنى. الثالثة في تعريف الاسم الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ويقول النحاة: الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن محمد. هل اقترن بالماضي أم بالحاضر أم بالمستقبل؟ لم يقترن بزمن، لكن ذهب اقترن بالماضي، يذهب اقترن بالحاضر، سيذهب اقترن بالمستقبل. وقد قال ابن مالك في ألفيته: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، وهو ثلاث: ماض ومضارع وعمر، والحرف ما ليس فيه علامات الاسم ولا علامات الفعل. وقد قال الحريري: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. الشاهد من هذا أننا نريد أن نعرف إيش معنى الاسم، فإذا علم هذا فاعلم أن أسماء الله عز وجل أعلام على ذاته العلية. قال: قواعد في أسماء الله عز وجل. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، وهذا مسألة مهمة. أسماء الله كلها، لا تقول هذا اسم حسن وهذا ليس بحسن، كلها حسنى. وإيش معنى حسنى؟ بالغة في الحسن كماله، بالغة في الحسن كماله. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الكمال المطلق من كل وجه. فاسمه السميع يدل على صفة السمع الكاملة التي لا يغيب عنها شيء من المسموعات. واسمه البصير يتضمن أيضا اسم البصر، يعني صفة البصر التي تدل على أن الله لا يغيب عنه شيء من المبصرات، كما أن الله عز وجل يسمى بالسميع ويسمى بالبصير. قال: أي بالغ في الحسن كماله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكانت أسماء الله حسنى لأمور ذكرها السعدي رحمه الله في تفسيره، فقال رحمه الله: له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. من حسنها أنها أسماء كلها دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد، كلها أي جميعها مدح وكمال. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف، مثل محمد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وقد لا يكون محمودا، أحمد وقد لا يكون حامدا، صالح وقد لا يكون صالحا، هذه أعلام محضة، شريف ولا يكون شريفا، يعني أسماء لا أثر لها ولا معنى لها، وإنما هي أعلام محضة سمي بها الإنسان حتى تميزه عن غيره. أما في حق الله عز وجل أسماؤه ليست أعلام محضة، فالسميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والقوي ذو القوة، والقدير ذو القدرة، والعليم ذو العلم، والعزيز ذو العزة. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، وبعضه يتضمن عدة صفات. فأسماء الله وأسماء محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن ليست أعلام محضة، وإنما هي مترادفة على ما يأتي بيانه، وهي دالة على معان كاملة عظيمة. قال: ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. فمثلا صفة العلم، هل سبق بجهل؟ هل يلحقه نسيان؟ إذن لله عز وجل العلم الكامل، العلم الكامل، بينما علم المخلوق سبق بجهل، ثم يلحقه النسيان. والله عز وجل علمه أزلي أبدي، وهكذا السمع لا يعزب عنه شيء، وإن تكلم المتكلم في سره أو جهره فالله عز وجل مطلع عليه. قال: ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتهى. وقال شيخ الإسلام: ومن حسنها أنها مذكورة في الكتاب والسنة، وأيضا من حسنها أنها أسماء لله، أسماء للرب سبحانه وتعالى. ولو أراد الكاتب أن يكتب أكثر في بيان حسنها لوجد إلى ذلك سبيلا كثيرا. إذن ما هي القاعدة الأولى يا أخوة؟ أسماء الله كلها حسنى، من لفظ الجلالة الله إلى أي لفظ آخر، كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو من الأسماء الحسنى، يتضمن صفات عظيمة جليلة. قال القاعدة الثانية: الحسن في أسماء الله تعالى حال الانفراد والتركيب، وحال التركيب يكون لها حسن زائد، هي حسنى لكن إذا ركبت كان لها حسن من مجموع الاسمين، وهذا كثير في القرآن، تجد أن الله يجمع بين السميع والبصير، ويجمع بين الواحد القهار، ويجمع بين العزيز والحكيم. فالسميع من الأسماء الحسنى ويتضمن صفة السمع، والبصير من الأسماء الحسنى ويتضمن صفة البصر، ومع ذلك حين جمع بينهما وقرن بينهما دل على كمال فوق كمال، وهو أن الله عز وجل محيط بالمسموعات ومحيط بالمبصرات، لأنه في حق المخلوق إذا قيل فلان يسمع قد لا يبصر، وإذا قيل فلان يبصر قد لا يسمع، لكن الله عز وجل هو السميع البصير. اعلم أن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال فوق كمال، وهذا في القرآن كثير، مثل قول الله تعالى: إنه هو السميع البصير، وقوله: هو العزيز الحكيم، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوائد: صفة تحصل من اقتران الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده. فكم من غني من البشر ولا يحمد، كم من غني من البشر ولا يحمد على غناه، وكم من إنسان يحمد وليس بغني، ما عنده شيء، فقير، لكن في حق الله عز وجل هو الغني الحميد، كامل بغناه وكامل في حمده جل وعز. قال: واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. انتهى. قد يكون في حق المخلوق رجل يعفو ويصفح لأنه ما عنده قدرة على الانتقام، أو عنده قدرة على الانتقام ومع ذلك لا يعفو ولا يصفح، لأنه لم يتخلق بالأخلاق الجميلة العظيمة، بينما الله عز وجل له كمال من عفوه وله كمال من قدرته، فهو يعفو ويصفح عن عباده مع قدرته سبحانه وتعالى عليهم. القاعدة الثالثة: الأسماء المركبة الثابتة بالكتاب والسنة من الأسماء الحسنى، مثل رب العالمين. رب العالمين اسم مركب، مالك يوم الدين اسم مركب، خير الناصرين، أحسن الخالقين، كل هذه من الأسماء المركبة وهي من الأسماء الحسنى. فيجوز أن تقول عبد أحسن الخالقين، وعبد أرحم الراحمين، وهكذا. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس يوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين، انتهى. ومعلوم أنه لا يجوز الدعاء إلا بالأسماء الحسنى، فلما جاز الدعاء بها دل على أنها من الأسماء الحسنى. إذن أخذنا ثلاث قواعد، من يعيدها؟ هات يا أخي. القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، عندك يا أخي. القاعدة الثانية؟ عندك يا أبو الخير. الحسن في أسماء الله مع الانفراد والتركيب، فإذا قيل السميع فهو من الأسماء الحسنى، وإذا قيل السميع البصير فهو من الأسماء الحسنى، ودل على كمال فوق الكمال، له كمال من سمعه وكمال في بصره. القاعدة الثالثة، تفضل. الأسماء المركبة من أسماء الله الحسنى، مثل رب العالمين، مالك يوم الدين، جامع الناس يوم لا ريب فيه، الولي الحميد، وكثير من الأسماء تأتي مركبة وتأتي مفردة. نعم المولى، نعم النصير، يكفينا هذه الثلاث القواعد. وحاولوا ولو في حفظ أو معرفة القاعدة الكلية، ثم ما بعدها سيتذكر ويفهم. القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، يعني هذه القاعدة قاعدة عظيمة، كل اسم من أسماء الله التي ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة فهو دال على الكمال المطلق لله عز وجل. كذلك القاعدة الثانية أن أسماء الله عز وجل حسنى مفردة وحسنى مجتمعة مع غيرها، وهذه مفيدة، حتى لا يقول قائل لماذا ختم هذه الآية باسمين ولم يختمها باسم واحد. هذا ليبين سبحانه وتعالى أن له الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه. فانظر في قضية والسارق ماذا فقطع أيديهما نكالا من الله، إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. ذكر العلماء لماذا ختمت الآية بقوله عزيز حكيم. عزيز قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، وحكيم حتى لا يظن ظان ممن لم يقدر الله عز وجل حق قدره أنه لعزته أمر بقطع هذا السارق فقط، بل هو لكمال عزته ولكمال حكمته ولكمال حكمته، فكان له كمال من عزته وله كمال من حكمته، وهكذا في آيات كثيرة. في آيات النساء، الآية التي ذكرها بعد أن ذكر الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قد يقول قائل لماذا لم يأتي بغير هذا، لكن وضع هذين الاسمين في هذا الموطن يدل على عليم خبير، أن الله عز وجل مطلع على ظواهر الأمور وعلى بواطن الأمور. لأن أمور الصلح قد يظهر لك الإنسان ما لا يخفي، فيهدد بهذه الآية إن الله كان عليما خبيرا، عليم بظاهرك وعليم بباطنك. بينما الآية التي قبلها فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قال الله إن الله كان عليا حكيما، عليا إيش؟ عليا كبيرا. إن الله كان عليا كبيرا، لا تتكبر على هذه المرأة المسكينة، لا تظلمها ولا تسعى في إهانتها إلا بما شرع الله عز وجل بتأديبها إذا عصتك أو تمردت عليك. فإن فعلت ذلك بها فاعلم أن الله علي عليك، وأن الله كان أنا عليا كبيرا وكبير سبحانه وتعالى. فهكذا تجد أن كل اسم أو كل اسمين يختم الله عز وجل بهما آية لها أحكام، وسيأتي قاعدة خاصة في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين.